bakar yine. شوف ما انت انت ما بغيت انت ما بغيت بالمباحث انت تقرر بحثنا المسألة مفصل وارجع إلى محل البحث شنو قلنا نرد نرجع الآن من جديد هذا التطبيق هذا المفروض الإنسان مستحضر الكبريات حتى يطبقها على المورد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الاستدلال بصحيحة أبي عبيد الحذاء على نفوذ عقد الفضولي بالإجازة وذكرنا أن السيد الإمام استظهر من الرواية أنها واردة في العقد الصحيح لا في العقد الفضولي بينما سيدنا استظهر أنها واردة في عقد الفضولي ومما يؤيد ما فهمه سيدنا قدس سره وجود صحيحة لمحمد بن مسلم تتعارض مع الذيل الوارد في صحيحة أبي عبيد الحذاء وهي الصبي يتزوج الصبية قال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب فإنها دالة على أن حتى تزويج الأب شنو؟ حتى تزويج الأب مقيد شنو بثبوت الخيار للزوجين ولا يمضي عليهما تزويج الأب مع أن صحيحة أبي عبيدة التي ذكرناها أمس فصلت بين تزويج الأب وتزويج غيره وذكرت أنه إن كان التزويج من الأب يمضي وإن كان التزويج من غيره فإنه مشروط بثبوت الخيار للزوجين وحينئذ إما أن نجعل هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم قرينة على أن تزويج الأب الذي ذكر في ذيل صحيحة أبي عبيدة ليس ماضيا بنحو مطلق وإنما هو منوط بثبوت الخيار إذن فالتزويج الذي ذكر في صدرها من قبل الوليين كان شنو تزويجا فضوليا وأن المراد بالخيار شنو الإجازة أن له الإجازة أو لا أقل من المعارضة فبمقتضى معارضة صحيحة إن لم نجعلها قرينة فمقتضى معارضة صحيحة محمد بن مسلم إلى صحيحة أبي مع صحيحة أبي عبيد الحذاء مقتضى المعارضة بينهما سقوط الاستدلال بصحيحة أبي عبيد الحذاء صار معلوم لو لا شنو الرواية شنو للرواية أنا بعد أنا أقول يوجد أنا طالعت ما في معارضة شنو الرواية المعارضة؟ نعم مو الاستدلال متوقف على الفقرة الأخيرة بحثنا أمس يا شيخنا لا تنسوا أنه ليش فسرنا الولي في صدر الرواية بالولي الشرعي بمقتبل بالولي العرفي بمقتبل مقابلة بينه وبين الذيل فالذيل دخيل في القرينية فإذا أنت أسقطت الذيل بالمعارضة سقط الاستدلال بالرواية. هو الكلام هذا تمام الكلام في هذه الجهة. وصل الكلام إلى بحث مفيد شريف نظيف لطيف، ألا وهو البحث عن ثمرات الفرق بين الكشف والنقل، والبحث عن ثمرات الفرق بين الكشف الحقيقي والانقلابي والحكمي. فهنا ثمرات عديدة تعرض لبعضها الشيخ الأعظم وغيره ممن علق على كتابه. الثمرة الأولى وهي ثمرة بين الكشف والنقل، إن تصرف المشتري فيما بيده جائز تكليفا بناء على أن الإجازة شنو كاشفة كشفا حقيقيا، بلحاظ أن الإجازة على هذا المسلاك تكون شنو تكون شرطا متأخرا ليس إلا. فلو علم المشتري أن المالك سيجيز العقد لا محالة، إذن فهو يعلم بأنه شنو مالك من الآن، فأن المالك سيجيز، فهو يعلم بأنه مالك فعلا بهذا المبيع، فيجوز له شنو التصرف فيه. بينما على المسالك الأخرى لا يجوز له التصرف، حتى لو قلنا بالكشف الانقلابي، لأن ملكيته الآن لا تحدث إلا بعد الإجازة بناء على القول بالكشف الانقلابي، فلا يجوز له التصرف فعلا لأنه ليس بمالك، وإن علم بأن المالك سيجيز في ظرفه لكن الإجازة بعد لم تصدر. كما أنه لا يجوز للمالك الأصلي أن يتصرف هو في ماله، لأن المبيع ماله، لكن لا يجوز له أن يتصرف. لما؟ لأنه عالم بأنه سيجيز، وبناء على الكشف الحقيقي قد خرج المال عن ملكه من الآن ما دام يعلم أنه سيجيز، فلا يجوز له التصرف في ماله وإن كان لم تصدر منه الإجازة، هذا بناء على الكشف الحقيقي. فإن قلت يا شيخ إبراهيم هذا مفيد هذه النقطة بناء على الكشف الانقلابي، لماذا لا نقول بأن حرمة التصرف فعلا منوطة بشنو بشرط متأخر وهو عدم صدور الإجازة؟ فإن صدرت الإجازة بعد ذلك كان هذا التصرف الآن حلالا، فحرمة التصرف في المبيع من قبل المشتري منوطة بعدم الإجازة، فإن أجاز كان هذا التصرف شنو حلالا. قلت يا شيخ حسن خلي الأوراق ودير بالك على المطالب، قلت إن الكشف الانقلابي لا ينفع في الحكم التكليفي لأن الحكم التكليفي وظيفة فعلية فلا يعقل فيه تعليق، فالتصرف الصادر إما حلال فعلا أو حرام فعلا، لأنه حرام إن حصلت الإجازة في المستقبل أو عفوا حرام إن لم تحصل الإجازة في المستقبل، وإلا فهو حلال، فإنه لا بد من أن يكون الحكم التكليفي في الحال حكما شنو تنجيزيا لا يقبل التعليق. إذن فمن حيث حرمة التصرف وعدمه لا مجال للتعليق على الإجازة، وإنما ينفع الكشف الانقلابي يا شيخ إبراهيم الغراش في الأحكام الوضعية في الأحكام الوضعية. فمثلا لو أن رجلا عقد على امرأة نكاحا فضوليا ووطأها قبل إجازتها مثلا، أقنعها، مهم مساكين النسوان دول يلعب عليهم درجة، فوطأها قبل الإجازة، فحينئذ يوجد حكمان. الحكم الأول، هل أنه ضامن لأرش البكارة أم ليس ضامنا؟ وهذا حكم وضعي. فإن حصلت الإجازة في ظرفها فلا جنوه، فلا ضمان عليه حتى بناء على الكشف الانقلابي، باعتبار أن حدوث الإجازة في ظرفها يوجد زوجية سابقة على الإجازة، إذن فلا ضمان. وأما من حيث الحكم التكليفي وهو أنه قد وطأها وكان الوطء حراما في ظرفه، فهل يعد هذا الوطء وطء زنا؟ وهل لو أنجبت منه يكون الولد ولد زنا؟ وهل يترتب عليه، قولوا ياي أحسن، حد الزنا وما أشبه ذلك من الآثار؟ فقد أفاد سيدنا إلى كلامين مختلفين، فقد أفاد سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء أن الوطء ليس زنا، لأن الزنا وطء من ليست بزوجة، والمفروض أنها صارت زوجة بإجازتها بناء على الكشف الانقلابي. وترقى وقال بل لو وطأها شخص آخر في هذه المدة المتخلخلة بين العقد والإجازة لم يترتب عليه حكم الزنا بذات البحر. هذا يختلف عن ذاك، فإن الظاهر من دليل ترتب الحرمة الأبدية على الزنا بذات البعل لزوم كون المرأة حين الزنا ذات بعل حقيقة، وهذه ليست كذلك، فهو من جهة يعتبره قلوا ياي زنا، ومن جهة أخرى يقول هذا ليس زنا بذات البعل. فكيف نجمع بين الأمرين من أنه لو وطأها من تزوجها فضولا فهذا شنو؟ بل إيه؟ ليس زنا، لأنه وطأ من صارت زوجته. ولو وطأها غيره لم يطأ ذات بعل، إذا وطأها من تزوجها فضولا لم يكن زنا لأنه وطأ من أصبحت زوجته، أما إذا وطأها غيره لم يطأ ذات بعل لأنها حين الزنا بها لم تكن ذات بعل حقيقة، إذ بعد لم تصدر الإجازة. كيف نجمع بين الأمرين شيخ إبراهيم؟ ها؟ نتكلم في الكشف، نحن نتكلم على الناقد، نحن نتكلم بناء على الكشف الانقلابي. كيف نجمع؟ يا أنها زوجة حين الوط، إذن بالنتيجة الزنا كان زنا بذات بعد، يا أنها ليست زوجة حين الوط، إذن وطء الزوج الفضولي كان شنو؟ زنا. فبمقتضى الانقلاب الأول أن الثاني وطأ ذات فعل، يعني هي صارت زوجة لو ما صارت بس تصير زوجة لهذا، أما في الآثار خمي زوجة.
إذا كانت بالإجازة أصبحت زوجة، إذا الزنا بها زنا بذات بعل. نقول لا هي زوجة بس لهذا، أما للآخرين هي خلية.
أنها ذات وهنا والزنا شنو الزنا؟ وطء من كانت زوجة في المستقبل، هذا هو الظاهر من أدلة الزنا. ما شاء الله على هذا الاستظهار العظيم. أدري شو سيد خوي ما يناقش، أنت تقول هنا كلام عرفي، شو معنى هنا يعني تصحح كلماتك كلها على طبق العرف؟ العرف يدور مدار فهمي سيد الخوي. ما وجهت كلام، انت جبت عين الدعوة، هذا ما صار توجيه. تدك عين الدعوة، هو يدعي هذا، هذه الدعوة هذا مو توجيهكم. ما يقبل السيد الخوي بهذا إعادة الدعوة وتكرارها. ولكن يلاحظ عليه أن الزنا عنوان انتزاعي وليس عنوان اعتباري. فبما أن الزنا عنوان انتزاعي وهو عبارة عن الدخول بامرأة ليست زوجة حين الدخول مع الالتفات لذلك، من دخل بامرأة ملتفتا إلى أنها ليست زوجته حين الدخول كان ذلك شنو؟ زنا. هذا أمر انتزاعي. بينما مسألة الضمان، ضمان أرش البكارة، هذا حكم شنو؟ اعتباري محض. هل يضمن من دخل بها فضولا أرش بكارتها أم لا يضمن؟ الضمان حكم شرعي اعتباري محض. فلذلك بما أن الضمان أمر اعتباري كان قابلا للتعليق، صحيح؟ فنقول بأن ضمانه معلق على عدم إجازتها، فإذا أجازت فلا ضمان. وأما بالناحية الزنا فهو أمر انتزاعي من أمور منجزة واقعية حين الواطئ، فالإجازة المتأخرة لا ترفع أنه دخل بها ملتفتا إلى أنها ليست زوجته حين الدخول، ما كانت زوجته، ليست زوجته حين الدخول. فالزنا ثابت، ومن ثم يحكم على الولد بأنه ولد زنا، ولا ينسلخ ذلك بالإجازة. نعم لو وطأها غيره لم يكن زنا ذات البال، لأنها ليست زوجة حين الدخول بها زنا، ولكنه ليس زنا بذات البال. كيف يرتفع حكم الزنا وهو أمر انتزاعي مو أمر اعتباري؟ لا يقبل التعليق، الأمور الانتزاعية لا تقبل التعليق. الآثار نتكلم الآن عن حرمة الزنا، حرمة الزنا. نعم العقوبة يعني الجلد، العقوبة يعني الجلد، ولا تقولوا كله، فصلوا صيروا دقيقين نقطة نقطة. شنو تقصدوا من آثار الزنا؟ الحرمات التكليفية لا تقبل التعليق. شنو تقصدوا من آثار الزنا؟ مثلا حرمة الزنا بذات البعد هذا أمر تكليفي لا يقبل التعليق، شنو تقصدوا؟ الحكم الظاهر حكم واقعي، كيف يا سيدنا حكم ظاهري؟ كيف يكون حكم ظاهر؟ حرمة الزنا بذات البعد أمر واقعي، كيف يعني ظاهري؟ الأحكام التكليفية لا تقبل التعليق، فأنتوا لازم تلخصصوها بالأحكام الوضعية. إحنا ما عندنا مانع، ما كان من آثار الزنا كحكم وضعي لا بأس يقبل التعليق، أما ما كان حكما تكليفيا أو كان أمرا انتزاعيا خارجيا بعد ذلك كيف يقبل التعليق؟ نفس الزنا أمر انتزاعي خارجي، والأمور الانتزاعية واقعية بواقعية منشأ انتزاعها. من دخل بامرأة ملتفتا إلى أنها ليست زوجة له حين الدخول صدق عليه عنوان الزنا، هذا أمر انتزاعي واقعي لا مجال للتعليق فيه، زانية. إيه إذا تنزيل صار كشف حقيقي لا، أنتم يا تقولوا بالكشف الحقيقي يا تقولوا بالكشف الانقلاب، احنا الآن بناء على الكشف الانقلاب كشف حقيقي صح. الإجازة مجرد شنو؟ كاشف، وإلا من الأول صار صحيح. أما كشف انقلابي يعني لم تحدث زوجية إلا بعد الإجازة، وإن كانت عندما حدثت سبقت لكنها لم تحدث إلا بعد الإجازة. ولذلك قلنا لا يجوز التصرف حتى لو علم بأن المالك يجيز، لا يجوز له تصرف إذ بعد لم يصبح مالكا. بلي الكشف الانقلابي لا أثر له، لا أثر له كما سيأتي في هذه الثمرة. الكشف الانقلابي لا تميز له على القول بالكشف الحكمي، سيأتي هذا الكلام. هذا لا يتم هذه الأمور إلا بناء على الكشف الحقيقي. وإلا خوش، والشاهد على ما ذكرنا يا شيخ إبراهيم، جيب شاهد شرعي متشرعي. الدفاعات هذه الأدبية، أنه السيد الخوئي ومقامه لا يقتضي، طيب هذا كلام السيد الإمام بعد، طيب هذا كلام السيد السيستاني، طيب هذا كلام الشيخ التبريزي، يعني هذه الدفاعات الأدبية ما تفيد، يفيد رد علمي. السيد الخوئي ما التفت، ما أدري، هذا كلامه طبعا في مصباح الفقهاء، وبعدين عدل عنه استدل بالروايات. أنا ولهذا قلت من الأول له كلامان، قلت من الأول له كلامان. جبت نفس كلام اللي في مصباح الفقهاء، حتى في تقريبي لكلامه صار أمر مشكل. شو يا شيخ حسن الإشكالات هذه؟ أنا جبت عين كلامه المذكور في مصباح الفقهاء. حجزت هذا ما إلى معنى هذه الدفاعات الأدبية. جيب إشكال علمي إحنا حاضرين، قول والله هناك نكتة للسيد الخوئي خفيت علينا وهي كذا، نحاضر. أما ليش ما احتمل وكيف ما يحتمل، وهو السيد الخوئي سيد الفقهاء والمجتهدين ومرجعنا الأعلى إلى يومنا هذا ولا بعد 50 سنة؟ والشاهد على ماذا؟ أنه لو أن المشتري للأماة اشتراها لكن شراء فضوليا ودخل بها قبل الإجازة، قبل إجازة مالكها، ودخل بها مالكها ثم أجاز البيع، فعلى مسلك الكشف الانقلابي ماذا نقول؟ هل كلاهما زنا أو كلاهما شرعي أو يفصل؟ فإن قلنا بالكشف الحقيقي فمن الواضح أن وطأ المالك لها هو الزنا، بينما وطأ المشتري لها شرعي. فإن قلنا بأن الكشف الانقلابي كذلك، أي أنه بناء على الكشف الانقلابي فإن وطأ المشتري لها ليس زنا، فهل وطأ المالك لها زنا؟ وقد وطأها وهي شنو؟ وهي شنو؟ ملكه حين الوط. إذن هذا شاهد على أن الكشف الانقلابي يختلف عن الكشف الحقيقي، وأن نلتزم في هذا المورد بعدم التسوية بين وطأ المالك ووطأ المشتري الفضولي. نعم، واحد واحد سيدنا، واحد منكم. ليش انتفي موضوع البيع؟ ليش انتفي موضوع البيع؟ ليش بعد هي ملكه؟ ليش ماكو عدول؟ لا ماكو عدول. والإجازة بعد الرد نافذة، وبحثنا هذا في مبحث سابق سيدنا، قلنا لا أثر للرد قبل ذلك، وأن الإجازة نافذة حتى لو صارت بعد الرد، ما هو عدول. نعم نعم، هذه ابنة ملتفت للإجازة لكن يقول أنا رجل مجتهد وأرى الكشف الإنقلاب. ها؟ ما أرى الكشف الحقيقي حتى لا يجوز لي. شو تسوي أنت؟
ويشهد على ما ذكر معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة
قال يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني 12 صوتا ونصف. طبعا يضرب ثمن لأن المتزوج بها شنو؟ ذمية ولا هو زاني يعني. فإن رضيت المسلمة بعد ما زوج رضيت فإن ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما. قلت كيف يضرب النصف؟ عرفنا بعد النص كيف النص؟ ها؟ كيف تضربه نص شيخ إبراهيم؟ نص صوت كيف تضربه نص صوت؟ ها؟ قال يؤخذ الصوت بالنص فيضرب به. فإن هذه الرواية تدل على أن رضا الزوج المتأخر لا ينفع في سقوط الحد. رضا الزوج المتأخر لا ينفع مع أنه وقع فضوليا منوطا بإذنها، لكن إجازتها المتأخرة لا تنفع في سقوط الحاد عنه، وإنما غايته أنه لا يفرق بينهما لأنها رضيت، وإلا الحد لا يسقط عنه. وبهذه الرواية أفتى سيدنا قدس سره في أنه لو وطأها فضولان وإن قلنا بالكشف الإنقلابي أو الحكمي فإنه زنا، اعتمادا على هذه الرواية. ليش ما تخال غير بالإجازة؟ غير بالإجازة حدثت الزوجية لا قبلها. أدري لكن من الآن في ذلك الظرف، لكن من الآن مو في ذلك قبل الآن ولا صار كشف حقيقي. الثمرة الثانية في ملكية النماء المتخلل بين العقد والإجازة. فإن قلنا بالكشف فالنماء المتخلل ملك للمشتري سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو الإنقلابي أو الحكمي، وإن قلنا بالنقل لم يكن ملكا للمشتري لأن ملكيته للنماء لو كان نماء لما يملكه وهو ممن لا يملك هذا المبيع. ثمرة الثالثة، لو باع المالك العين في هذه الفترة، المالك قبل ما يجيز باع العين لغير هذا، لو باع المالك العين بعد بيع الفضول ثم أجاز فقد تخلل بيع بين الإجازة وبين بيع الفضول. فعلى مسلك الناقل يكون البيع المتخلل شنو؟ نافذا، صدر من أهله وقع في محله ولا يبقى محل للإجازة لأن المبيع انتقل إلى مالك آخر. وعلى مسلك الكشف الحقيقي قد يقال بأن الإجازة تكشف عن عدم صحة البيع المتخلل، فقد باع المالك ما لم يملكه، ولكن أفاد سيدنا قدس سره بأن هذا غير تام، لا لأجل أن الإجازة بعد الرد باطلة فيقال بأن بيعه أثناء هذه الفترة رد فإجازته بعد ذلك لا تنفع لأن الإجازة بعد الرد نافذة عند سيدنا، لا لأجل هذا، بل شوف النكتة اللطيفة، لأن صحة البيع المتخلل مشروطة بوقوع، لأن صحة البيع مشروطة بوقوع الإجازة الصحيحة، وشرط الإجازة وقوعها ممن كان أهلا لها. فلو كان البيع الثاني الصادر من المالك مشمولا لقوله أحل الله البيع، يعني كان نافذا، لم يبق للمالك صلاحية الإجازة، فالإجازة الصادرة بعد ذلك صدرت من ليس أهلا لها. إذن فدعوى أن البيع المتخلل ليس صحيحا لأن الإجازة كشفت عن عدمه مدفوع بأن الإجازة المتأخرة إنما تكشف عن عدم صحته إذا كانت إجازة صحيحة، ولا تكون الإجازة صحيحة إلا إذا صدرت من أهلها، وإنما تكون صادرة من أهلها لو لم ينتقل المبيع عن ملكه إلى غيره. ومقتضى عموم أحل الله البيع لمثل هذا البيع المتخلل أن المبيع انتقل إلى غيره، فالإجازة لم تصدر من أهلها كي تكون كاشفة عن عدم صحة البيع الثاني. فالمقام نظير إجازة المرتد ببيع أمواله. فلو أن المرتد قبل ارتداده باع أمواله أو بيعت أمواله فضولا ثم ارتد ثم أجاز، فإن إجازته لا أثر لها لأنها لم تصدر ممن هو أهل للإجازة، لأنه محجور عليه، أو أن أمواله بمجرد ارتداده انتقلت عن ملكه. يأتي الكلام في بقية الكلام.